فقد كنا في أواخر درسنا السابق والعهد على فضل الشيخ عادل مع تعجب الكفار واستغرابهم ودهشتهم للإخبار بأمر البعث، وعبر القرآن عن هذه الدهشة وذلك الاستغراب وتلك السخرية بحكايته عنهم، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة، هذا كلامهم. يرد الله عليهم، وما أصدق رد الله تبارك وتعالى، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ومعلوم أيها الإخوة، ولعله من نافلة القول عند البعض، مع أنه أساس القول ومرجع كل قضية، الإيمان بالآخرة، لعل الإيمان بالآخرة أمر يحكم به العقل قبل النقل، الذي يتأمل في خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وتسوية الإنسان وعطاءات الله للإنسان وتسخير الكون للإنسان وما يقع بين الناس من قضايا وظلمات واعتداءات وجرائم ومن خير وفضل وإحسان، اللي يتأمل في هذا كله يعتقد أنه لا بد من يوم آخر ليجازى فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. ولذلك سبق هذه الآيات قوله عز وجل: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. مسألة الآخرة والمسؤولية فيها موضوع واسع جدا، ودمت تكلمت أنا فيه على أن الإيمان به إيمان فطري، يجب أن يكون إيمانا فطري. أشير إشارة عابرة أنه كان قبل ظهور الإسلام، بل قبل ربما ظهور الديانات، كانت هناك مدارس، منها المدرسة الأخلاقية ومنها المدرسة المدنية ومنها المدرسة النظامية ومنها المدرسة المتدينين، والمدرسة الاجتماعية يرون أن الإنسان مسؤول أمام ضميره، ومدرسة المدنيين يرون أن الإنسان مسؤول أمام الرأي العام، ومدرسة النظاميين يرون أن الإنسان مسؤول أمام السلطان، ومدرسة المتدينين يرون أن الإنسان لابد وأن يكون مسؤولا أمام الله تبارك وتعالى. يأتي القرآن الكريم ويجمع تلك المحاكم الأربعة في تشريع نقي طاهر دقيق حكيم، يعني لا يتسع الوقت لذكره. الكفار كانوا يتعجبون من أمر البعث ومن الإخبار بأمر البعث، ويقولون إنه لا يتكلم في هذا إلا واحد مجنون أو واحد يفتري ويختلق الكذب على الله تبارك وتعالى. ثم يوقظهم الله بآية موقظة منبهة: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. هذه نزلت في الكفار السابقين ولا تزال حية وعبرة للحاضرين الذين يسيرون على وجه الأرض الآن بأقدامهم وسياراتهم وقطاراتهم وبواخرهم، ويتيهون على وجه الأرض كبرا واختيالا وهم في بعد عن شرع الله. يمشون على ارض الله ويغرسون في ارض الله ويتاجرون في ارض الله بقانون غير قانون الله، وهم يعلمون ويعتقدون جميعا ان الذي خلق الارض ودحاها وسخرها هو الله. باي عقل، باي عقل وباي خلق تسير في ارض الله وبتسخير الله وقوانين الله وفي الكون كله وتسير فيه بمعصية الله، كيف ذلك؟ أليس ذلك إجراما في قمة الإجرام؟ إذا سألناك من الذي خلق الأرض هتقول الله. من دحاها، من مهدها، من ذللها، من جعلها ذلول، من جعل فيها مناكب وطرق وفجاج، الله. من سخر الكون والآليات اللي انت بتتعامل عليه، الله. الله مالكها ولا يزال متصرفا فيها ولا هي متصرفة بنفسها، هتقول الله ما زال مالكا، مالكا لها، وما زال مالكا لها. ألا ترهبه؟ ألا تخافه؟ ألا تتأدب معه؟ لا لا لا، الله ده الإنسان منا لا يساوي شيئا. ولو واحد في بيته قال له بس كلمة تغضبه ولو كلمة حق، يقول انت تقعد تعز ببيتي يا اخي ما قالك بيت، يزعل. انت في بيت الله وملك الله وبعيد كل البعد عن هدي الله. لكن اقول ايه؟ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، ان نشأ نخسف بهم الارض كما خسفها بقارون، او نسقط عليهم قطعا كسفا من السماء. ان في ذلك الخبر او في ذلك التصوير او في ذلك التنبيه او الوعيد لآية، لعبرة، لدليل، لموعظة لكل عبد منيب، لكل عبد يحب ان ينيب الى ربه وان يرجع الى طريق الحق. بعد ذلك اخذ الله يقص علينا قصصا قصيرة، قصة قوم شاكرين وقصة قوم كافرين. الشاكرون آل داود، والكفرة الجاحدون ما كانوا في مملكة سبأ، أهل سبأ. والقصتان تأتيان مؤكدتان او مؤكدتين لقضية الارسال والبعث، وبالاخص قصة داود عليه السلام. هم ينكرون ان محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وانه يقول مجنون ومفتري ويقول وحنبعث، يعني شيء يضحك. يحكي الله لهم ان ما يفيد ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وان ارسال الرسل والنبوة والانبياء وتأييدهم بالمعجزات ليس امرا غريبا ولا مستحدثا، بل كان في السابقين. فيقول ولقد اتينا داود منا فضلا، يخبر عن نبي سابق هو داود عليه السلام، اتاه الله فضلا. فضلا يعني اما ان يكون شيئا من فضل الله وعطاءات الله، هبة، منحة، عطية. والهبة والمنحة والعطية الله تعالى يعطيها لمن هو أهل لأن يمنح من الله. فضل ليس أجر يعني، وإن أن يكون معنى فضل ما يفضل به داود عليه السلام غيره. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا. والمعنى ده يعني في الواقع يعني بصراحة انقدح في ذهني سؤال، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقص الله صورا من ذلك التفضيل، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، واتينا عيسى ابن مريم البينات. يا رب انت تخبر عن تفضيل الرسل بعضهم على بعض، وذكرت بالكناية موسى عليه السلام، منهم من كلم الله، لأن ربنا يقول وكلم الله موسى تكليما، ورفع بعضهم فوق بعض درجات جبتها عامة. ثم ذكرت عيسى عليه السلام، وأتينا عيسى من البينات. أين سيد الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكر كده، يقول تلك الرسل فضلنا.
طيب
يذكر صورا من التفضيل، والصور المذكورة للتفضيل التفضيل البارز، الحاجات الواضحة يستدل بها على ان الرسل مفضلون على بعضهم، هم افضل الخلق، ده بالاجماع، ويستوون في الرسالة بالاجماع، ولكن في العطاءات والمنح والهبات فضل الله بعضهم على بعض. فذكر تفضيل موسى عليه السلام بأن الله كلمه مباشرة، وأنه آتى عيسى ابن مريم البينات، آتاه أن يخبر بما ما تدرون في بيتكم، وأن يحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون بإذن الله، وهكذا. لماذا لم يذكر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ سؤال حلو. في الواقع فكرت فيها فقلت ان الله تبارك وتعالى يخاطب بهذه الآية محمدا صلى الله عليه وسلم، ده بيخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، بديل قبلها تلك آيات الله أظن. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وبعضهم درجات. الآية جاءت خطابا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن وقبلها آية أخرى يخاطب بها الله محمدا صلى الله عليه وسلم. الله يقول له تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك بخاطبه، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ويخاطبه يا محمد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلت موسى بكذا وفضلت عيسى بكذا. هو يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم ويخبره عن تفضيل من سبقه من الرسل، ولا يخبر عن الرسل كلهم بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية جاءت خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشح هذا التأويل أو ذلك الاتجاه قول الله تبارك وتعالى قبلها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وهذا لعله السر في أو لعله السر في أن الله تبارك وتعالى لم يذكر ما فضل به محمد صلى الله عليه وسلم. داود عليه السلام من النبيين المفضلين على بعض، على بعض النبيين، ولقد آتينا داود منا فضلا. فضلا قلنا تفضل من الله، صفر العظيم، تفضل من الله جائز. فضلا يعني شيء به يزيد داود عليه السلام على غيره، اهلا وسهلا. ما هذا الشيء الذي يزيد به داود عليه السلام على غيره من الانبياء؟ اعطاه الله حسن الصوت، دي الواضحة عندنا، حسن ايه؟ الصوت، وتسخير الجبال والطيور انها تسبح معه. هو يذكر الله ويسبح الله، والجبال والطيور تسبح بتسبيح داود عليه السلام. يا جبال اوبي معه والطيرة، وألنا له الحديد. وإلالة الحديد فضل. هل معنى لسه هتكلم فيه، هل معنى ان داود عليه السلام فضله الله بهذا ان هو افضل نبي؟ لا، ده اعطى لكل نبي حاجة خاصة فيه مع عطاءات النبي الثاني. وافضل العطاءات واعلاها ما اعطي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خلود الرسالة وخلود المعجزة، حفظ الكتاب وعموم الرسالة. ارسله رحمة للعالمين، ارسله للناس كافة، وهذا تفضيل في موضوع كل رسول. فموضوع كل رسول رسالة وكتاب. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم افضل الرسالات كلها، واعمها واكملها واخلدها. الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مهيمن على كتب الرسل السابقين جميعهم، ثم انه كتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فمحمد صلى الله عليه وسلم فضل على الرسل في دقائق خصائصهم، ولكن كل نبي فضل بشيء اخر، شيء جانبي لم يعطى الانبياء السابقين. فداود عليه السلام اعطاه الله مثلا حسن الصوت، وكان لما يقرا المزامير بتاعته او على الاصح الزبور يتغنى به وهو تسبيحات دينيه، يقف الطير في السماء وتنطق الجبال معه. الله سخر له ذلك. وياتي هذه النقطه تاتي في تفسير قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء في سورة فاطر، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يعني ربنا خلق الخلق مشتركين في أشياء، في كيان، هذا الكيان يشترك فيه الكل، جسم، عيون، أنف، فم، أذن، مش عارف كلها في كل واحد. ولكن ربنا يزيد بعض الخلق على بعض، يعطي واحد عين أجمل من العيون كلها، يعطيه انف اجمل، يعطيه فم اوضح، يعطيه وجه انضر، يعطيه صوت افضل، يعطيه عقل انضج، يعطيه رأي اسد سديد الرأي، يعطيه شجاعة قلب غير الثاني، يعطيه فصاحة لسان ليست موجودة في الثاني. تفضيلات جانبية، وهذه التفضيلات دليل الاختيار، ودليل ان الله تعالى خالق مختار مريد، بدليل قولية يعطي هذا خاصية وهذا خاصية وهذا خاصية. ولو كان المسألة مسألة طبيعة ومسألة صدفة ومسألة مكنة، ولا مصنع بيطلع الكل نسخة واحدة، لكن اختلاف الهيئات واختلاف الخصائص والميزات دليل ان وراءها خالق مختار مريد يزيد في الخلق ما يشاء. كثير من المفسرين يفسر الزيادة بحسن الصوت. ليه؟ لعل المفسرين تأثروا في ذلك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوت الحسن. فقد كان ذات ليلة يمر فسمع صوتا يرتل القرآن، وكان صوت ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع لهذا الصوت الجميل يرتل اجمل ما قال ما نطق به البشر وهو القرآن، فقال لقد اعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. يعني آل داود يعني يضرب بهم المثل في جمال الصوت، وجمال الصوت محبوب عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الاولياء والصالحين والمؤمنين جميعا، وخاصة في تزيين القرآن به. قراءة القرآن بالصوت الجميل لها درجات اعلى من ما دام ياخذ احكامه، ياخذ درجات اعلى من واحد يتقن الاحكام وصوته ليس جميلا كهذا الصوت المتقن. وقيل ان هذا الفضل اتينا داود منا فضلا، قالوا النبوة. يبقى الفضل دي نتفسر بقى ايه فضل، بانها يعني هدية من الله مش يفضل به غيره، لان غيره انبياء كثيرين. وقال البعض الزبور. الفضل هذا هو الكتاب، وهذا يعتبر برضك هدية من الله. واللي قالوا بقى الصوت الحسن او تأويب الجبال معه او إلانة الحديد له ذلك الذي يفسر بأنها زيادة، بأنه أمور داود عليه السلام يفضل بها غيره من الأنبياء، وغيره من الأنبياء يفضل بأمور. مفهوم ولا نشوفه واضح؟ من قال النبوة، ومن قال الزبور، ومن قال حسن الصوت، ومن قال تسخير الجبال وتأويبها معه، ومن قال العلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، ومن قال الصنعة وعلمناه صنعة لبوس لكم، ومنهم من قال القوة. داود كان قوي، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، ذا الأيدي ذا القوة، كان قوي الشكيمة، وقوة اليد برضك من فضل الله. كل الناس لها أيدي، ولكن يدك تزيد عن ايدي، ايدي طرية وما تنفعش، ايدك قوية. كل واحد له عين، ولكن نظرك اقوى، يزيد في الخلق ما يشاء، وهكذا. ولقد اتينا داود منا من خلقنا من خزائننا. فقد يعطيك انسان شيئا، ولكن هذا الشيء منه ولا شيء من غيره هو المتصرف فيه. يعني فرضنا مسؤول رئيس مجلس إدارة عطاك منها، من جيبه ولا من مال الدولة؟ مال الدولة. فعطاءات الله غير عطاءات الخلق. عطاءات الخلق إنما هي من خلق الله ومن ملكية الله، وهم وكلاء عن الله فيها، ومسؤولون عن إيصالها لمستحقيها. ولكن عطاءات الله المباشرة فهي منه سبحانه، لا يسأل عنها، وليست من خلق غيره ولا من توظيف غيره، هو خالقها، هو مانحها، هو معطيها. وذلك شرفه الله بقوله ولقد آتينا داود منا فضلا. هذا الفضل يفسره ما بعده في بعض الآراء، وهو قوله يا جبال أوبي معه والطير، وفي قراءة والطير، وألنا له الحديد. يا جبال، ينادي الله الجبال، وكلنا يعتقد أن الجبال جمادات ميتة لا تسمع ولا تعقل ولا تنطق، لا تسمع عندنا ولا تنطق بمفهومنا، وإنما عند الله هي عابدة، هي مدركة، هي مسبحة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هي مأمورة، هي مسخرة. ربنا قال السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، يا جبال أوبي. يناديها الله، والله يخلق فيها إدراكا تسمع به النداء وتستجيب معه، وتأوب تنطق بالتسبيح وبصوت يضاهي صوت داود عليه السلام. وهذا إكرام لداود عليه السلام في هذه الخاصية، أن يجعل الكون الذي لا يدرك فيه في معارفنا، يجعل الكون مدركا له ومتجاوبا ومشتركا معه في موكب أو في روضة تسبيح الله تبارك وتعالى وتمجيده. يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. جعل الحديد لينا في يده. إزاي جعله لينا؟ جعل الحديد الصلب المتماسك الجامد العصي في يد داود عليه السلام كالعجين، يشكله كيف يشاء طالما هو في يد داود عليه السلام. يريد به صنع سيف، صنع رمح، صنع درع يلبس، هو في ايد داود كالعجينة. وحين تنتهي منه او حين يخلص الحديد من يد داود عليه السلام ترجع اليه حديديته وصلابته كما كان. واحد يقول لك يا شيخ قول لنا كلام معقول، كلام معقول. طب بس يعني اهزم كلامك شويه، ما انا بقولش كلام اهبل ولا هتبقى زي الجماعه اللي قالوا ينبئكم اذا مزقتم. اسال سؤال حلو كده يا شيخ، يعني هل هذا يعني يتماشى؟ اليس المقصود الان له الحديد علمه صنعه الحداده وهداه الى النار التي يسخن بها الحديد وعرفه ان الحديد يلين بالنار، وهدايته الى ان الحديد يلين بالنار ليصبح صالحا للصنعة؟ هذه نعمة. اقول لك هذا صح، ولكن إلانة الحديد بكور الحداد ولا بمصنع الحديد والصلب ليس معجزة، ليس معجزة. واحنا في جو نبوة وجو معجزات، في جو ايه؟ نبوة وجو معجزات. تسخير الجبال ونطق الطير وتذبحها مع داود معجزة ولا لا؟ معجزة. انما إلانة الحديد اي حداد عندكم حدادين هنا في اي شارع هنا يلين الحديد، لكن اي واحد مننا يخلي الجبل تنطق؟ جو السياق، سباق الآية، موضوع الآية يكون احنا في جو معجزات. فالاولى ان نفسرها بان الحديد كان في يد داود عليه السلام كالعجين يشكله كيف يشاء معجزة من الله تبارك وتعالى. قال وألنا له، واضحة؟ ألنا له الحديد لا ليلهو به ولا ليتاجر به تجارة ليس لله فيها نصيب، ولكن هداه إلى عمل يشرف به ويرتزق منه وبه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. والناس يحبون الصناعة والإنتاج، ولكن إذا قلنا لهم ماذا تحب أن تنتج المصانع، أول حاجة يتكلمون عليها نريد سيارات فخمة، نريد أساس راقي، نريد سجاد ما شاء الله، نريد موائد أكل تمام، نريد سيارات كذا، نريد طيارات، نريد مش عارف ايه، نريد ملابس جيدة، واللي يقول نريد يعني ملابس رقص فاخرة، مش كده؟ صناعة تضحك. وفي وادوات صيد سلوا بيها، فقعد يقول لك والله نريد ان ننتج مدافع ودبابات وغواصات. ليه؟ قال لان المدفع والدبابة والغواصة هو الذي يحمي ديني ويصود وطني ويحفظ مالي ويرهب عدوي، ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويجاهد به في سبيل الله، والجهاد فرض وامرنا واعده. والله الافكار تتفاوت، افكارك تطلعاتك اتجاهاتك تنبئ عن شخصيتك. يعني لسان الانسان وتوجهات الانسان واحلامه تفسر شخصيته. سأل أسئلة كده هو يهيئ له انك انت بتدردش معاه، انت بتكشف شخصيته، تحب ايه، تكره ايه، تتمنى ايه، مش عارف ايه ايه. اما يبقى الصحافة بقى القاصدة ولا الصحافة الرشيدة تسأل هذه الاسئلة لتكشف عن معادن الناس. الله تعالى يوجهنا الى افضل الانتاج. وألنا له الحديد، ليه يا رب؟ ان اعمل سابغات. اعمل سابغات. ايه السابغات دي؟ ثوب سابغ يعني يغطي الجسم كله، سواء ملابس رجال ولا نسوان. بس الاثواب اللي كان بيعملها دول عليه السلام ليست ملابس زينة. هنعمل سابغات وقدر في السرد. ايه دي؟ لو لينتوا الحديد عشان يعمل ثياب حديد اسمها الدروع، ويقدر في السرد في الحلقات او في تداخل الاجزاء حتى لا تنفذ منها الرماح، وحتى تكون مسهلة للإنسان تحركا وقياما وقعودا. نعم، ده الهدف. ده الهدف. ايه الدرع ده ايها الاخوة؟ الدرع السابق ده ايه؟ كان المجاهدون في صدر الاسلام وقبل الاسلام يلبسون على اجسامهم اقمصة حديد، حديد عشان ما انضرب بالسيف كده السيف مجيش عليه، ويلبس على راسه خوذة حديد عشان لما ينضرب ما يتعورش، لما يوجه اليه سهل العصا دي ما تجيش فيه، تيجي فيه تنكسر، يطعم بالرمح ولا سكينة ما تجيش في بطنه. اسمها الدروع الواقية. الناس طبعا لكش بقول بقى اشياء واقية للغواصين والبتاع ومش عارف ايه، هي اشياء قديمة قديمة جدا، معروفة من ايام داود وقبل داود عليه السلام. وكانت الدروع التي يلبسها المحاربون قديما صفائح صفيحة، يعني حديد حتة واحدة كده، لوح حديد كده ولوح كده ولوح كده ولوح كده وضيقة، وكانت تعوق حركة الانسان، تجيله وما يقدرش يوط، ما بتنتنيش، لكن بتحميه، ولكنها ثقيلة عليه ولا يستطيع التحرك فيها كما يريد. ليه؟ لانها صحائف كبيرة. كان الثوب عبارة عن صحيفة واحدة تقريبا تحيط بجسمه كله. الله علم داود عليه السلام انه يعمل حاجة اسمها السرد. وقدر في السرد. ايه السرد؟ ثوب حديد عبارة عن حلقات صغيرة، حلقات متداخلة، حلقة جوه حلقة جوه حلقة جوه حلقة جوه حلقة، تقدر تطبقه زي السلسلة، زي الكتينة. بارك الله فيك. عارفين الكتينة بتاعت الساعة؟ عارفين السلسلة؟ زي السلسلة، بس الحديد تخين شوي، تغطي الجسم وتجعل السيف يرد، وضيقه بحيث لا تسمح للرمح انه يصل الى الجسم. وقدر في السرد، قدر ضيق. ومن قدر عليه رزقه ومن قدر فيقول رب ايه اهانا يبسط رزقه لمن يشاء ويقدر. قدر ضيق. سبحان الله. علم داود الصنعة، ويروى ان الله اعطاه هذه الصنعة الشريفة النبيلة في مزاولتها وفي المعجزة التي اعطيها وفي هدفها، بناء على دعوة صدرت من داود عليه السلام. داود عليه السلام كان نبيا ملكا يملك ذو سلطان يعني وثراء، وكان يحب ان يعرف رأي الشعب فيه. طب يا داود ما انت حواليك حشة كويس، قال لا، يعني هو ما قالش كده، قال لا احتيال انه قال كده. اللي حواليا دول هيكذبوا علي، انا احب اعرف رأي الناس فيا مباشرة، وهل انا عادل فيهم ولا لا. فكان يخرج متخفيا متنكرا، يعني يغطي وشه، يلبس ثياب كده، يلبس ثياب شكل ناس ثانيين، ويمشي في وسط الشعب كده، يسأل ايه رأيكم في الملك ده. فسخر الله له ملكا، والله اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه. ملك من الملائكة جاء الى داود عليه السلام او قابله في صورة انسان، فقال له داود عليه السلام يا ايها الانسان. قال نعم. قال له رأيك في الملك، ملك عادل ولا ايه؟ قال والله هو ملك عادل لولا خصلة واحدة فيه بس. هو في حاجة واحدة لو مش فيه تتم فضائله. فهدو ده سمع يعني فيه نقص، هو مش نقص الحق يعني، ليس نقصا، ولكنه الرجل قال له ايه، لو فعل هذه الخصلة تتم فضائله، يعني هو رجل فاضل وله منزلة كاملة، الا ان الكمال ده يتم ويبلغ قمته في خصلة واحدة. قال له ايه، ايه الخصلة اللي فيه؟ قال انه يأكل من بيت المال، وده العيب، يأكل من بيت المال، يأكل يعني يطعم، مش يأكل لا يطعم، ها، من بيت المال على قد يعني، مش بيت المال ملكه لا، يعني بيأكل ويشرب من بيت من مال الناس. قال له هي دي قضية. فدعا الله تعالى ان يعلمه صنعة يعيش منها، فألان له الحديد وقال له ان يعمل سابغات وقدر في الصرد. هذه رواية صحيحة للقصة، يعني تسوقنا الى تساؤلات كثيرة. هذه التساؤلات منها ان داود عليه السلام كان غنيا، ولما كان غنيا يعني ذا مال، ولما كان ذا مال ليه يسأل صنعة؟ نقول لعل القصة ذاتها او بهذه الخصية، خصية ان رجل كويس بس يخسر في خصلة واحدة يرتدخ من بيت المال، فدع الله ان اعلمه صنعة بصرف النظر عندي، عنده اموال وعنده ضياع وعنده كذا، ولكن اراد مع هذا ان يكون عاملا، ان ياكل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كان ياكل من عمل يده، وان خير ما ياكل الانسان او العبد ما كان من عمل يده، ما يعيش عواطل يعني، مع ان اللي بيسوس امه مش عواطل، ولكنه يعني ارتقاء. فكان داود عليه السلام يحب ان يعمل بيده رغم ممتلكاته، يعني معناها لم يكن من المطرفين، وكان تعبير بيقولوا زمان اظن ايه العاطلين بالوراثه ولا ايه، واللي ولدوا وفي افواههم العقم من ذهب. لا هو كان عنده ملاعق ذهب صحيح، ولكن مش عاوز ياكل من انتاجه ليكون قدوة ويكون اسوة. قدوة لمين؟ للعواطلية اللي بيعترضوا على المجتمع، وهو وما سألش نفسه انا بعمل ايه؟ لا مش هجيب ناكل، وعملت ايه؟ عشان تاكل. يا يشتغل وزير يا لا. ما هو كده. عاوز وظيفة تفصيل. الوظيفة التفصيل يا حبيبي هذا نبي من انبياء الله كان يعمله حدادة. ويورو كان بيبيع الدرع بألف دينار، بمئة درهم، بألف درهم، مش عارف ايه. هذه اشياء يعني لا نبني عليها احكام، لا نصدقها ولا نكذبها، ما تقولها ذات اهمية يعني، كلام الدش هذا ما مش علم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي رددي معه سبحي وقيل رجعي وقيل أوبي سيري معه حيث صار من آبى يؤوب إذا سار النهار كله. ولكن الجبال تسير ازاي؟ ربنا يجعلها اوتاد. فرضنا ان من ضمن عبارات التأويب المسيرة النهار، فرضنا، لكن ما تجيش هنا، هي مكتوبة في الكتب، في القرطبي قال كده، هذا تفسير لغوي. ولكن الجبال تسير معاه ازاي؟ تسير معه وهي ثابتة مثل بس والطير. طب تصير ماشي. وألمنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر ضيق في السرد واعملوا الرحمن الرحيم واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وجه الأمر لسليمان عليه السلام في صمعته الخاصة أن اعمل يا داود سابغة وقدر يا داود. وبعدين وجه الأمر إلى داود وأهله وقومه واعملوا صالحا. كلمة لفظ من كلمتين اثنين ولكنها واسعة. ما هو الصلاح؟ ما هو العمل الصالح؟ كل حركة نافعة موافقة للشرع مقصود بها وجه الله تبارك وتعالى فهي صالحة. لا نزعم قلنا في الأزمان صلاح العمل أخلصه وأصوابه كده ولا رسلتوها أخلصه ما كان قصده وجه الله وأصوابه ما كان موافقة للسنة. يقول واعملوا صالحا. وكلمة واعملوا صالحا الكلمة فيها إشعاعات كثيرة. اللي عاوز يعمل عمل صالح لابد يفهم أولا ما هو الصلاح. حيرين الإخلاص ومفقد السنة. طيب الإخلاص عمل قلب لابد أخلص نيتي لله. وأخلصها ليه؟ لأن الله بيحب الشريك. ويحب الشريك ليه؟ لأنه هو له الخلق والأمر. هو اللي خلق وهو اللي رزق كلام طويل. طب وفق السنة ازاي؟ لابد اعرف السنة. ازاي احد منهم وفق السنة؟ لابد اعرف السنة. فكلمة واعملوا دي رفض للعشوائيات، رفض للارتجال، دعوة الى التخطيط، دعوة الى العلم، دعوة الى الدراسة، الى الموازنة، الى ما تسمونه دراسة الجدوى، الى حط تحتها كل حاجة. الله تعالى ينزل هذا الكتاب لنبي افصح الخلق ونزله ليبينه للناس. فلو كان بيانه قاصرا على ادراكاتنا احنا وعقولنا احنا يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفة حشاه، لكن ليبينه، يبين لنا عطاءات الكلمات، عطاءات العبارات. اعملوا صالحا. اتكلم انت بقى على التخطيط وعدم العشوائية والارتجالية والدراسة والبداية والنهاية والصلاح واخلاص القلوب والفرق بين الاخلاص وبين الشرك والرياء والنفاق والشرك الاصغر والشرك الاكبر. واعملوا صالحا ايه السنة وايه الشريعة وايه الحلال وايه الحرام. هو ده العمل، ده المقصود به. واعملوا صالحا. والله تعالى ينبهنا الى عدم الفهلوة والتبكيش المصري. عارف الفهلوة؟ عارف سداد الخانة؟ عارف الغش؟ عارف الخيانة؟ انا اضحك عليك وانت تضحك علي، لكن تضحك على الله. يقول اني بما تعملون بصير. فهمش كم؟ خدت بالك من شغلك؟ اعملوا صالحا. فيأتي التهديد، تهديد او وعد ووعيد، اني بما تعمل لو اخرست واستفرغت جهدك وطاقتك ونيتك وكنت حسن القصد سليم الهدف الله يثيبك، لانه بصير. وان كنت مسيئا غشاشا اكل الاموال الناس بالباطل تطرح على الناس، الله بصير وهو على عقابك قدير. تعقيب الايات له كده عطاءات وله دلالات وله رهبة في النفس، وخاصة اذا تدبره الانسان وعرفه. والانسان ده انت بتعمل حاجة عشان شركة وتخسر مناقصة عشان يشوفوهم مهندسين ويشوفوا احسن النماذج ويرسوها عليك، يا سلام تتقنها. مع ان ربما المهندس اللي حيشوف عملك ربما تكون تعلم منه، وربما تضحك عليه بباكو ولا بارنب ولا بعيد. ما فيه اراني وفيه عجول، ها؟ فما بالك اللي يشوف عملك؟ الله سبحان الله. واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. وبعد عطاءات الله لداود عليه السلام يثني الله عز وجل بعطاءات اخرى هي لداود عليه السلام، مآلة لابنه. وعطاءات الله للاب عطاءات للاب، لان زي ما كل واحد فيش وكل واحد ما يحبش حد احسن منه الا مين؟ الا ابنه. يقول ولسليمان الريح، سليمان الريح يعني سليمان اللام ده لام الملك ولا ايه؟ لا ده لام الانتفاع. ايه يعني؟ الان فهمنا من قبل كده ان الله سخر الجبال والطيرة لداود عليه السلام، يبقى هنا وسخرنا، هنا فيه تقدير وسخرنا لسليمان الريح. ولكن القرآن زي ما قلت لكم قبل كده قلت كتير في الحتة دي، القرآن ما بيبيعش قصص تجارية لانه ما يعرفش حيط الأزبكية ولا العتبة ولا جدران المساجد والبتاع، زي الناس اللي بيكتبوا قصص قصة طويلة وقصة قصيرة ويكتر الورق والبتاع وربعمية صفحة وكامل قصة دي بخمسة وعشرين جنيه بثلاثين جنيه وهي ما سويش ثلاثين ملي، وايه اللي فيه؟ شوية كلام لو كتبتوه موجزين صفحتين ثلاث ويلك ويعجب في كلام فارغ. لا، قصص القرآن غير هذا. نحن نقص عليك احسن القصص، تكلمنا في كلام ده كتير كتير قوي. طب اذا كان قصص فيه بعض القصص وقصص كافرة ياخدوا عليها جائزة نوبل، وما القصة قلنا ناخد عليها ايه؟ اعطته ايه ربنا على قصة القرآن؟ هو مستغن عنكم، ولكن اعطوه الطاعة، اعطوه العبادة، اعطوه الخشية، اعطوه الخوف، اعطوه الاتعاظ والاعتبار بقصصه يخلف عليكم اعظم واعظم. اخبروا القرآن قبره. ولسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر. الريح اللي بتمشي دي ماشي، لا تقول لي بوينك، عارفين بوينك؟ في طيارة شخص ما بوينك تاخد 700 راكب كبير، اما تمشي بك في الهواء كده ما تحسش بحاجة ابدا، ولا مطبات ولا بتاع. وفي صواريخ وفي سفن فضاء، كل هذه الاشياء في سيرها اضطرابات واهتزازات، وهي تسير حتى اضخم الاساطيل وهو يسير في عباب البحر تراه في البحر كناموسة، ناموسة مش يلعب بها الموج كما يشاء، وكلها لا تسير سير الريح. بساط الريح يا ايه يا مريح ولا مش كان بيغني كلمة محمود كده؟ سليمان الريح، الريح ياه. ولك فلان ايه ماشي كالنسيم، مش كده؟ النسيم ده ريح، بس ريح هادئه. يسافر صلى الله عليه وسلم بالريح، يركب الريح، ولا يقولوا بنزين غلى ولا رخص ولا حاجة، ولا طوابير على محطة ولا ركوبة تمام. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، تسير في وقت الغدوة من طلوع الشمس إلى الظهر، مسافة يسيرها الراكب المسرع على الجياد الجيدة في شهر. وشوف بقى الفرس الجيدة هيلجحك فين؟ الله أعلم. هيعرق قديه؟ هتعرق انت قديه؟ هيسلخ جسمك قديه؟ شهر ماشي بك كده؟ ما تقدرش. الريح كانت تنقل سليمان عليه السلام وجنوده وحاشيته بالآلاف المؤلفة فوق الريح. يركب الريح. ربنا عامله كده بنص قرآني قافع. تقول لي ده أمريكا عملت، ده اليابان عملت، ده بتاع عملت، ده الكلب رايك أول واحدة ركبت، ده مش عارف. ويخلق ما لا تعلمون. الله تعالى يبين لنا إنه يعني ممكن يسخر لنا، ما ليش في الحسبان. سخر الريح لسليمان عليه السلام تنقله وحاشيته مسافة في وقت الغدوة، اللي هي من الصبح إلى وقت الظهر، مسافة تسيرها الجياد المسرعة في شهر ورواحها شهر. يعني تروح وتيجي مروحها ومجيها يستغرق بالخيال الجيدة شهرين، شهر رايح وشهر جاي. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. واذا سمعتم بس يعني مش كل ما تسمعوه صدقوه، لان فيه ناس يحبوا يفبركوا كلام ياما لون. يقول لك فلان دي مش كان معانا الصبح الساعه 11:30، مش كان معانا ولا الساعه 12:30. هناك من راح صلى الجمعة في الحرم وجه يا ولا سرب ليه يا اخي الريح نجد السلام في قد ايه وعرسي بالقزة في قد ايه انت بتجيب ايه ليه؟ تبعت الله ذلك لسليمان وعلى كذا كذا وسليمان برك في القيس معجزة. فلان ده له كرامة يعني مثلا يعني عرسيه انه هو ولي. والله يا اخي حتى لو كان وليا حقيقيا ما اخبره، ما قالش، ما يقولش، لانه سر بينه وبين الله. وما دام يقول يبقى يتباهى، وما دام يتباهى يبقى مش ولي. اني سقط. الله يفتح عليك، هيطرد عضوك. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين الكبر. عين القطر اللي هي النحاس المذاب، النحاس مية، النحاس ده لما تدوبوه تصنع منه زي ما انت عاوز، تصنع منه هون
في هون دلوقتي مفيش
الشيخ احمد ما عرفش الهون، هو ولد مع الخلاط ومع البتاع ده والحاجة والكبة والببة والحاجات دي، ما عرفش الهون جا. ده ابوك وامك يا من هروا فيه. اسال له النحاس يشكل منه اواني كما يشاء. والنحاس من المعادن التي يصعب تذويبها، ولكن لا غرب ولا شيء لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. وكما الان الحديد لداود اسال النحاس لسليمان عليه السلام وأسلنا له عين القطر، بل وسخر الجن خدما. خدمين. طب ده في ناس بيحضروا الجن يشركون بالله ويرتكبون اقبح المعاصي ارضاء للجن ليؤدي لهم يعني بعض الخدمات السهلة. لا، الله تعالى جعل الجن عمال عند سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء، مسخرين بأمره. وفي القصة بتاع سليمان عليه السلام مع الجن ما يفيد أن الجن لا يعلمون الغيب. وطبعا القصة زي ما عرفها ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأة عصاه. كان داود عليه السلام مع عصاه ويتكي عليها هكذا يستند عليها، مات عليه السلام وهو متكئ على هذه العصا، وظل مدة طويلة وأيام بل شهور الله أعلم ما وجحش إلا لما الأرض شيء حشرات الأرض يعني كانت العصا ولا عرفوا انه ميت وهم شايفينه ولكن يظنونه حيا. شغالين في شغل مريح، شغل فوعلية، شغل صح. ضرب الله هذا المثل ليصحح عقيدة الناس في علم الغيب، وأن الجن لا يعلم الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وأسألنا لو ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب مكان العبادة، هو الحتة دي اللي من صفة الإسمان محراب، وقد يسمى المكان كله محراب. وبدليل قصة دولة السلام إذ تصوروا المحراب، مش معنى الحتة قفاف الصالة، لا، مكان خلوته اسمه محراب. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. مع من محاريب أماكن عبادة، وتماثيل صور. هتقول لي طب ما هو صور التماثيل حرام ولعن الله المصورين وأشد الناس عذابا يوم القيامة، يقال يوم القيامة احيوا ما خلقتم. هذا صحيح، ولكن لعل، شوف الكلام، لعل ذلك كان مباحا في شرع من قبلنا، كان مباح ولم يكن حراما، وقد وربما أنا بقول شوفوا لكم كلام، وربما أراد الله بذلك ترسيخ التحريم، أباحها ثم شرع ما شرع ترسيخا لحرمتها وحرمة ما يؤدى مؤداها. كيف؟ أباح الله التماثيل والصور الجميلة، ومن يحرم الفن؟ تحرم الفن؟ طب عندك سلوك، ده فن راقي، وفن النحت ده تتسابق فيه الدول، ده بيعملوا له. انت بتعبد الدول ولا بتعبد ربنا؟ انا حاكي في حاجات في السكة كده، الدول كلها عاملة كده في جلح. انت بتعبد ربنا، انت مسلم ولا دولي؟ ما عارف انا، وحيك وحي الاسلام وحي رباني ولا وحي دولي؟ اتكلم من منطق سليم، عبر عن شخصيتك، قول انا مش مسلم، قول خجل. تمثيل لعلها كانت مباحة فيما سبق، ولما كانت مباحة اكثر الناس منها، والناس جيلا بعد جيل بعد جيل بعد جيل اتخذوها آلهة. قال جيل بعد جيل ما ان اباءنا ما صنعوا هذا وما مجدوه وما احترموه الا لانه يعبد او الا لانه اله او لان فيه قوة او ان فيه طاقة وعبدوه. وهكذا اخبرنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال كأن الناس فيما مضى معنى الحديث يموت فيهم الرجل الصالح فيقيمون له او يصنعون له صورا تخلد تاريخه او تخلد سيرته. هذا هو الحديث بالمعنى. فجاء قوم بعد ذلك وعبدوا تلك الصور. عبدوا تلك الصور. صورة طيبة وحاططها في مكان طيب ومحترمها جدا. شوفوا ليه عمك ابائنا احترم الصور دي ليه؟ عاملينها بالوز راقي ليه؟ حاطينها في حتة ليه؟ كانوا بيلمعوها ليه؟ ده لعلها كذا لعلها كذا اتخذوها آلهة. فسدا للذريعة والوقيع وسدا لباب الوقيعة حرم الله صنعتها. ليه؟ لان هذا سيؤدي الى الحرام. والله تبارك سبحان الله. الكلام ده ايها الاخوة بيشدنا مش هنخلو يشدنا هي بس كلمة كلمة بتنبهنا الى ان ديننا الاسلامي من خصائصه البارزة انه يعالج القضايا بالقضاء على اسبابها وسد ابوابها قبل حدوثها. فهو لا ينتظر اشتعال الحريق ثم يشتد الصراخ والصفير وتيجي المية والبتاع بعد ان حطمت ما حطمت. لا، هو يمنع اشعال الحريق بسد اسبابه. ما يسيبش كبريت عليها، ما يحطش جاز في ريح النار، ما يحطش ذكر في ريح انثى، ما يخليش واحد يمجج عينيه ويمتع ايديه ويلمح سنانه ويبتسم كتير ويخفف ويخفف في دمه وهو ما عندوش دم. يحرم ده كله ليه؟ عشان اقول لك انت يا فلان بنتك انا هياكلها هياكلها. طب خليها تجي لك سليمة يا رجل، هو مفيش حاجة غير الاكل. وعرفت ان كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. الاسلام يقول كل المؤمنين غضوا من ابصاره. هي النظرة ذاتها مش حرام، في اصلها مش حرام، هي محرمة لغيرها ولذلك تباح عند الحاجة، مش محرمة لذاتها. المحرم لذاته يباح عند الضرورة. بس الضرورة هي ايه؟ والله الواحد في ناس بيقول لك ايه يا فلان مش عارف ايه؟ قال عايز اجيب قرب. ليه؟ مراتي عايز اجيب ثلاجه بابيه وعايزين تلفزيون 26 بوصه للعيال في الصاله وواحد خاص لنا مع الفيديو عشان الافلام هي في اوضه النوم. وده ليه؟ ليه؟ اصل دي ضروره. دي ضروره؟ لا ما ضروره، ما الست مش راضي وعاوز عربيه. ليه؟ ضروره. الواحد بيتعب في المواصلات، دي ضرورة. ده ابوك ما ركبش حمار طول عمره. يجيبوا الرفاهيات ضروريات وعاوزين يحللوا الحرام عشان هذه الضروريات، اي منطق؟ انت تعرف ايه معنى الضرورة؟ الضرورة الشيء الذي اذا لم تفعله ضاعت حياتك او ضاع عضو من اعضائك او هتك عرضك او سلب مالك كله. دي الضرورة، دي اسمها ضرورة. هتموت حر عضو اعضائك، هينتهك عرضك من قادر على ذلك، دي اسمها ضرورة. لكن في بعدها درجة اسمها الحاجة وبعدها درجة اسمها التحسينيات. ما علينا. التماثيل انا كنت اقول ايه؟ حرم الله هذا سدا لباب الذريعة، يغلق باب الفتنة من بعيد ويقول لك ايه اللي لحكم التوم؟ قال لي فاكر اكل التوم بطني بتتنفخ. مين قال لك كل؟ ها؟ يقول لك خذ من عبد الله وتكل على الله، وهو التوكل على الله عدم الاخذ بالاسباب. صح الله العظيم الكلام اللي بتقوله ازاي بيغلطوا. حرم الله الصور المجسدة ذات الظل تصويرا تحريما قطعيا حتى لا تؤدي الى عبادتها فيما بعد، سدا للذريعه. وحرم الله النظر الى غير ذات محرم سدا للذريعه. ولكن كان ذلك مباح سابقا، لعشان ربنا يقول لك ايه، انا ابحته والله يعلم طبيعي ابحته وعمل اللي عمل ونحن نتعظ السعيد من التعظ بغيره، التعظ بغيرك اسأل مجرى جربوا فهلكوا، واحنا نهلك ليه ونعمله احنا الفنون الجميلة يظهر شاف لها مدرسة ده كلية ولا ما علينا انا مش عارف، وفلان ده فنان وفلان ده تنان ومبالغ ضخمة في شي حرام، وتزين به الابواب والمداخل، وربما مدخل مدينة كبيرة ومدخلها تمساح. يعني دي علامتها كده، علامتها مبارزة دين الله اعلان حلم باش ندخلوها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجواب دي على ما اذكر انه وعاء كبير ضخم، يصنعونه جفان لكثرة الاكل والكرم. يقول لك جفنة، الجفنة وعاء اكل، بس وعاء الاكل ايه، مش صحن فرنساوي معلقة مربى تسيحه وفرشحها في الصحن كده، ولا سلطة الطحينة هي معلقتين يتم بهم الصحن، يعني اي شيخ يلحصهم في لقمة واحدة. لا، جفاه قصاع كالجواب وقدور راسيات. قدور جمع قدر، والقدر مطبخ فيه اللحم، راسيات ثابتات ما تنشلش ما تعرفش يشيلها، ليه ضخمة. طب يحطوا في ايه دي، يحطوا فيها كذا جمل مذبوح، كذا بهيمة مذبوحة، يحطوها في الجدرة دي ويوقدون عليه فيها. وانتوا طبعا في الكانون وكان في عند السابقين بوتاجازات صخرية جوانبها صخور وظهرها ظهر جبل، وكان يعملوا الفخذ البوتاجاز اسمه اثفية، يقول لك ثالثة الاساس، فيحط عليه الجدر الكبيرة كده ويطبخ، وكان طبيخ ممتاز. وقدور الرأسيات هو عديد. انت يا آل داود، الله سخر لجدكم الطير والجبال يسبحنا وألانا له الحديد، ولابنه الريح والشياطين ولي 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 ولي. اشكروا الله، اشكروا الله. ليس معنى تقبيل ايد وش وظهر ولا اشكرك يا رب، لا، اعمله شكر العملي، شكر التعبيري الصحيح السلوكي، وهو استعمال النعمة فيما خلقت له. تشكر نعمة العين استعملها فيما خلقت له، نعمة العقل فيما خلقت له، اللسان فيما خلق له، اليد فيما والسمع فيما خلق له، وكذا. هذا هو الشكر الصحيح، اعمله